أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي في الفصل السادس تتمة، وهي ذلك التقسيم الثاني الذي يمكن أن نقسم العلة الفاعلية باعتباره إلى قسمين. فإنه قد تقدم معنا أن العلة الفاعلية باعتبار ما تنقسم إلى أقسام سبعة، وعرضنا النزاع في هذه الأقسام، وبينا أن مذهب الماتني هو رجوع ثلاثة من هذه الأقسام إلى قسم واحد، وهي الفاعل بالجبر وبالعناية إذ يرجعان إلى القصد، فالثلاثة قسم واحد. وهذا بناء على ما فهمه العلامة قدس سره من معنى هذه الأقسام، وإلا فبالنظر لما ذكره صدر المتألهين فسوف تختلف القسمة، وسوف ترجع بعض الأقسام إلى بعض آخر غير ذلك البعض الذي أرجعه المتن. هذا كله تقدم. الآن القسمة الثانية للعلة الفاعلية هي أن كل فاعل إذا كان مما ينسب هو وفعله إلى فاعل آخر، بحيث يكون كل من الفاعل وفعله معلولا لعلة ثانية أو ثالثة، فهذا هو الذي يسمى الفاعل بالتسخير، بمعنى أن هذا الفاعل له تسلط على فعله، إلا أن تسلطه على فعله مشروط بأن يستمد إرادة طولية عن ذلك الفاعل الأول، فيكون فاعلا مسخرا، أي سخرت له إرادة استطاع بموجبها أن يصدر فعلا من الأفعال. ومن الواضح حينئذ أن الفاعل بالتسخير سوف ينطبق على كل العلل الفاعلية، ما خلا واجب، واجب الوجود فإنه العلة التي لا علة لها. هذا التقسيم واضح ولا يحتاج إلى مزيد بيان، ولكن الماتن هنا قد جعله في عرض الأقسام، في عرض الأقسام الأولى، وهذا كثيرا ما يبنى في كلامهم على التسامح، وإلا فالأقسام متداخلة، يعني يوجد حقيقة عندنا قسمتان، وليس أن الفاعل بالتسخير هو قسم في عرض هذه الأقسام السبعة، بل إن هذه الأقسام السبعة منها ما يندرج تحت الفاعل بالتسخير، ومنها ما يقع في عرضه. وهذا كما فعلوا في المنطق عندما قسموا اللفظ إلى مختص ومشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز، فإن ظاهر ذلك يوهم أن اللفظ المختص مثلا واقع في قبال الحقيقي والمجازي، فهو لا حقيقة ولا مجاز، أو أن اللفظ المنقول لا يكون لا حقيقة ولا مجاز، وإلا تداخلت الأقسام. لا، وإن كان اللفظ المنقول ولا يخلو من يكون حقيقة أو مجازا، هذا باب تداخل القسمة، وإلا اللفظ ينقسم إلى مختص ومرتجل ومشترك ومنقول، وهذه الأربعة بحسب الاستعمال إما أن تكون حقيقية أو مجازية إلى آخره. على كل حال، محل البحث هو الفصل السابع في العلة الغائية، والغرض من هذا الفصل الذي عقده الماتن قدس سره إثبات وجود العلة الغائية وراء كل فاعل عندما يفعل فعله، بمعنى أن الفاعل أو العلة الفاعلية من أي نحو من هذه الأنحاء التي تقدمت يجب أن يكون وراء هذا الفعل علة غائية هي التي دعت إلى ارتكاب هذا الفعل، وأنه لا يوجد فعل صادر عن فاعله من دون غاية وغرض ونتيجة. والحاصل أننا قد عرفنا أن الفاعل أو العلة الفاعلية تنقسم انقساما أوليا إلى الفاعل الذي يكون لعلمه مدخلية في صدور الفعل، والفاعل الذي لا يكون لعلمه مدخلية في صدور الفعل. وشرحنا معنى مدخلية العلم بأن يكون الفاعل مدركا لفعله مع كون إدراكه هذا مما يتوقف عليه صدور الفعل، فله مدخلية في وجود الفعل. وهذا بخلاف مثلا النفس، عندما تعلم نفس في مرتبة الهاضمة فإنها تدرك فعلها، ولكن ليس لإدراكها هذا أي مدخلية في حصول الهضم أو عدم حصوله. مرادنا من الفاعل الذي لعلمه مدخلية أن يكون لإدراك الفاعل فعله مدخلية وتوقف في صدور هذا الفعل. جيد، إذن عرف. ومن هنا فإن الفاعل باعتبار هذه القسمة يمكن أن نقسمه إلى فاعل مدرك لفعله يؤثر إدراكه في نشوء الفعل، وإلى فاعل ليس كذلك. أما الفاعل المدرك لفعله، أو فقل الفاعل المختار، فإن مقتضى اختياره أنه قد قصد إلى إيقاع ذلك الفعل، ولا يمكن أن يقصد الفاعل المختار فعله من دون أن يتصور الخير الذي سوف يفضي إليه ذلك الفعل. فالفاعل المختار له حب لتحصيل الجهات الكمالية، وحبه لتحصيل الجهات الكمالية هو الذي يحركه حقيقة نحو أي فعل من الأفعال، ولكن حب الكمال هذا يحتاج إلى العلم بالكمال حتى يحصل ذلك التحرك. فحب الكمال هو الذي يحرك الفاعل إلى فعله بعد أن يشخص ذلك الفاعل أن في ذلك الفعل كمالا، فيقوم بتصور هذا الكمال، فيكتمل المحرك عند هذا الفاعل، فيتحرك نحو إيقاع هذا الفعل الذي هو بحسب اعتقاده مما فيه كمال ومصلحة بالنسبة إليه. بعد أن يقوم الفاعل بارتكاب الفعل فإنه يحصل على نتيجته، ويقال لهذه النتيجة المترتبة على الفعل الذي يتحرك إليه الفاعل بسبب ذلك العلم وذلك الغرض يقال له غاية. فصار عند الفاعل المختار حيثيتان: حيثية متقدمة على ارتكابه للفعل، وهي التي تدعوه إلى أن يصير فاعلا وأن يقدم على الفعل، وحيثية تترتب على هذا الفعل بعد أن يقوم به الفاعل، كالذي يرصد الحاجة مثلا إلى أن يعصم ذهنه عن الخطأ في الفكر، فإن تصوره لهذه الحاجة مع كونها كمالا بالنسبة إليه هي التي تحركه حقيقة إلى أن يقوم بدراسة علم المنطق، في حين أن دراسة علم المنطق بعد أن تتم له مع رعاية الشروط وغير ذلك فإنه تترتب عليه نتيجة من النتائج، وهذه النتيجة هي عبارة عن عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر واقعا وفعلا. فما هو متقدم على وجود الفعل هو تصور هذه هذا الغرض وهذه المصلحة، وما هو متأخر عن ارتكاب الفعل هو تحقق هذا الغرض وهذه الغاية واقع. فصار يقال إن العلة الغائية متقدمة تصورا ومتأخرة وجودا. وظاهر كلماتهم أن لفظة العلة الغائية أو المراد من لفظ العلة الغائية والمراد من لفظ الغاية شيء واحد، وإنما للتفرق بين هذا التقدم بين الحيثية المتقدمة والحيثية المتأخرة أطلقوا لفظ العلة الغائية على تصور الغرض ولفظ الغاية على الغرض المتحقق واقع. والوجه في هذه التسمية أن العلة هي ما يتوقف وجود المعلول عليها، فلا بد أن يكون لها النحو تقدم على وجود المعلول، وما له تقدم على وجود المعلول هو تصور الغرض لا وقوع الغرض خارجا، فإن وقوع الغرض خارجا إنما هو حقيقة من نتائج المعلول ومن لوازمه. إلا أن هذا المعنى للعلة الغائية إنما ينسجم مع الفاعل الذي يكون فاعلا مختارا، لأن العلة الغائية التي هي عبارة عن تصور الغرض الذي يوجد الداعية والمحركية في الفاعل لكي يقوم بفعله فينوجد الفعل، هذا العلة الغائية بهذا المعنى وهي التصور الغرض هي فرع أن يكون الفاعل ذا قدرة وشعور، عفوا ذا شعور وإرادة، لأن الفواعل الطبيعية مثلا والتي ليس لها جهة شعور أو إدراك لا معنى لأن تتصور هذا الغرض. فالعلة الغائية بمعنى تصور الغرض إنما يناسب الفاعل المختار، لأن الفاعل المختار لما كان يبحث عن وجوه الخير عن الجهات الكمالية فحبه للكمال هذا حقيقة هو الذي يحركه نحو الفعل، وشرط وجود هذه المحركية أن يقف ذلك الفاعل على جهة الكمال بأن يدركها فيتصورها، فيصبح للفاعل إدراك لفعله ويكون لهذا الإدراك مدخلية في نشوء الفعل. وأما الفاعل الطبيعي فلما كان فاقدا لجهة الشعور والإدراك فما لا معنى لأن يتصور هذه العلة أو يتصور الغرض من هذا الفعل، ولا معنى لأن يكون هذا الغرض تصور هذا الغرض مما له مدخلية في نشوء الفعل. فلو فسرت العلة الغائية بهذا المعنى لا لازم أن تختص أفعال الفاعل الاختياري بالغايات، وأما معلولات الفاعل الطبيعي فتكون عبارة عن معلولات لا غاية وراءها. وإنكار العلل الغائية لمثل الفواعل الطبيعية بمثابة عد معلولاتها من قبيل الصدفة، لأن الفاعل إما أن يكون هناك غاية مترتبة على فعله فيكون هذا الفاعل هادفا في فعله، أو لا يكون هناك غرض أو غاية مترتبة على هذا الفعل فيلزم أن يكون هذا الفعل عبثا من قبل فاعله. وقد فسرنا العلة الغائية بهذا المعنى الذي لا ينسجم إلا مع الفاعل الاختياري، فيلزم أن يكون تكون الفواعل الطبيعية فواعل خالية عن العلل الغائية، فلا غاية لأفعالها. وإذ لا غاية لأفعالها فهذه الأفعال لا هدف وراءها، وهي أفعال عبثية. وقد وقف عند هذه الإشكالية وظن ورودها المشاؤون، ومن هنا حاول علماؤهم أن يوجدوا حلا لهذه المشكلة عن طريق إبداع تعريف آخر لمعنى العلة الغاية. وحاصل نظرية المشائين في تصوير العلة الغائية هو ما ارتكبه حقيقة أرسطو، وتوضيحه أنه قد ثبت لنا بموجب قانون العلية وقانون التسانخ بين العلل ومعلولاتها أنه ليس كل شيء في هذا الكون أو في هذا في عالم الوجود ليس كل شيء سببا لكل شيء، ولا لم يكن هناك تسانخ بين العلل ومعلولاته، بل إن سببية كل موجود إنما هي لموجود آخر. لا تكون هذه السببية موجودة بينه وبين وجود آخر، فالنار لا تصدر إلا حرارة والثلج لا يصدر إلا برودة وغير ذلك من الأمثلة المتعارفة. فقد ثبت بموجب قانون التسانخ أن هناك علاقة خاصة بين الوجودات ينتج عنها أن ليس أحد الوجودات إلا سببا لوجود خاص، ومعنى ذلك أن لكل موجود من هذه الموجودات ميلا طبيعيا نحو شيء خاص، فالنار إنما تميل نحو هذه الحرارة ولا تميل، يوجد ميل طبيعي بين الأشياء وليس هذا الميل موجودا بين النار وبين غير الحرارة من الوجودات. ومعنى أن لكل موجود ميلا نحو شيء خاص أن هذا الموجود لو قدرت له الحركة فهو إنما يتحرك نحو هذا الشيء الذي يميل إليه بطبعه، والحركة نحو من أنحاء الكمال بالنسبة إلى هذا المتحرك. فالنطفة عندما تتحرك بحركتها الجوهرية على ما سيأتي لكي تصبح علقة مثلا، فنفس تحركها هذا يعد كمالا لها، ولكنه كمال أول، يعني هو أول الكمالات التي تصير لهذه النطفة نفس الحركة. وسيأتي معنا في باب في مرحلة الحركة أنهم يعرفون الحركة بأنها كمال أول لما هو بالقوة من حيث أنه بالقوة. إذن نفس تحرك الشيء نحو ما يميل إليه بطبعه هذا يعد حركة أو هذا يعد كمال. ثم إن الحركة دائما لا بد لها من جهة تبلغها، لا بد للحركة من منتهى، وإلا كانت الحركة عبارة عن سكونات أو كانت الحركة عبارة عن سكون، إذ التحرك إلى لا جهة وعدم الحركة حقيقة كالتحرك الذي يكون لا بسرعة، يعني تحرك بسرعة صفر مثلا فهذه أيضا حركة لا معنى, لا معنى لتصورها. فالحركة دائما تقتضي جهة, تكون هذه الجهة هي مآل الحركة ومنتهاها, وهذه النقطة التي تؤول إليها الحركة أو فقل هذه الجهة التي يقصدها ذلك الشيء بحركته تسمى كمالا ثانيا بالنسبة إلى ذلك المتحرك. فالمتحرك لما كان له أو الشيء الموجود لما كان له ميل طبيعي نحو شيء فلا بد أن يتحرك نحوه عندما تتحقق الشروط. نفس تحركه يعد كمالا له, والجهة التي يتحرك إليها عندما يبلغ هذه الجهة وينتهي إليها فسوف تصبح له, يصبح له كمال آخر. يعني النطفة عند تحركها لتصير علقة نفس هذه الحركة هي الكمال, ولكنها كمال أول. عندما تبلغ الجهة التي تحركت إليها بأن تصير تلك النطفة علقة حقيقة وتلحقها الصورة النوعية العلقية, فإن لحوق هذه الصورة النوعية عبارة عن بلوغ هذا المتحرك الجهة التي كان يقصدها بحركته, وهذه النقطة هي التي تسمى بالكمال الثاني, وهي غاية الحركة أي الجهة التي يقصدها المتحرك في حركته. ثم إن كل فاعل وكل متحرك تارة يكون كماله الأخير هو ذلك الكمال الثاني أي الجهة التي يقطعها المتحرك في حركته, وتارة ثانية يكون هناك كمال آخر وراء هذا الكمال الثاني, ويكون هذا الشيء الثالث من لوازم الكمال الكمال الثاني. وذلك كمن تعلق غرضه بدراسة المنطق فتحرك نحوه, نفس تحركه هذا يعد كمالا أولا. ثم عندما حصل هذا العلم واقعا وفعلا فوقف على الجهة التي كان يقصدها بحركته فقد حصل كمالا ثانيا, غير أن الذي كان يدعوه إلى دراسة هذا المنطق ليس دراسة هذا المنطق ليس مجرد إشباع الطرف الفكري, وإنما كان يرمي وراء ذلك إلى شيء هو من لوازم هذا العلم, وهو عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر. فيعد ذلك الشيء الثالث كمالا ثالثا بعد الكمالين الأول والثاني, وهذا إنما يتحقق في الفاعل المختار دون الفاعل الطبيعي. أما الفاعل الطبيعي كالنار والحرارة فإن النار إنما يكون لها هذه الحركة التي هي كمال أول, ويكون لها تلك الجهة التي يقطعها المتحرك أو يقصدها المتحرك في حركته, وهذا هو الكمال الثاني. وبالجملة فالكمالات التي تترتب على حركة الفاعل الاختياري ثلاثة, وهي نفس الحركة والجهة التي يقصدها المتحرك في حركته واللازم الذي يترتب على هذا على هذه الجهة على حصول هذه الجهة. أو كالفلاح يزرع البذرة لا لكي تنبت تلك الثمرة فحسب بل لكي يتغذى عنها, فنفس تحركه إلى زرع هذه البذرة هذه حركة وهي كمال بالنسبة له. ثم نبات هذه الثمرة وكمال آخر لأن هي الجهة التي كان يقطعها المتحرك في حركته نحو هذا الشيء. ثم إن مراده الحقيقي لم يكن هو نبات الثمرة فحسب، بل كان وراء ذلك غرض آخر، هدف آخر، وهو لازم لهذا الهدف الثاني، وهو أن يتغذى من ثمارها. فصار للفاعل الاختياري كمالات ثلاثة، وللفاعل الطبيعي كمالان اثنان. والكمال الثالث بالنسبة إلى الفاعل الاختياري هو الكمال الأخير، لأنه الكمال الذي لا كمال بعده، لأنه هو آخر الكمالات المسبوقة بالكمالين الأول والثاني. وبالنسبة إلى الفاعل الطبيعي فكماله الأخير هو الكمال الثاني، إذ لا وجود للكمال الثالث بحسب الفرد. إذا اتضح ذلك فقد فسر أرسطو الغاية بأنها الكمال الأخير الذي يتوجه إليه فاعل في فعله. وهذه الضابطة جامعة للغاية التي في الفاعل الطبيعي وللغاية التي في الفاعل الاختياري. وقد زعم المشاؤون أن توسعة معنى العلة الغائية ليشمل الفواعل الطبيعية ضروري لكي نتملص من إشكال أن لا يكون هناك فعل عبثي، أي فعل صادر بالاتفاق، لأن الغاية هي تحتاج إلى قصد كما قلنا. فلو كان الفاعل مما لا علة غائية له لكان فاعلا يصدر الفعل من دون قصد، فهو يصدره صدفة فالفعل يكون عبثا، وهم يقولون بنفي الاتفاق والصدفة والعبثية. وبهذا صار معنى الغاية عند أرسطو أوسع من معنى العلة الغائية أو الغاية التي كنا نتحدث عنها. قبل الآن أن ندخل في نقد هذه النظرية والجواب عليها، لابد أن نبين جملة من الأمور، منها أن تعبير أرسطو في تعريفه للغاية بأنها الكمال الأخير يتضمن مسألة، وهي أنه لا يمكن أن تكون الأهداف لا متناهية، أو فقل لا يمكن أن يكون للشيء كمالات لا متناهية. وذلك لما عرفنا من أن هدفية كل كمال من هذه الكمالات المترتبة إنما تنبع من هدفية الذي بعدها. فهذه الحركة لم تكن لتكون هدفا للمتحرك لولا أنها تفضي إلى جهة يريدها ويرغب فيها، ثم هذه الجهة التي يقطعها المتحرك في حركته إنما تكتسب هدفيتها من وجود شيء آخر وراءها قد تعلق بها غرض الفاعل وأراده وأحبه واشتاق إليه. ولهذا لا مانع من أن يكون هناك فعل تترتب عليه كمالات متتالية إلى 10 إلى 20 إلى مهما كان، ولكن بشرط أن تنبع هدفية السابق دائما من هدفية اللاحق. ولذلك عبر عن الغاية بأنها ذلك الكمال الأخير. إلا أن هذه الأهداف المتتالية والمترتبة لا يمكن أن تكون لا متناهية، لأننا بحسب الفرض قلنا إن هدفية كل شيء، هدفية كل مرحلة كل كمال إنما تنبع من هدفية الشيء الذي يلحقه. فإنما أتحرك نحو ألف عندما يتعلق غرضي بباء، فلا بد أن أكون متصورا لباء، فلو كانت الأهداف لا متناهية لم يكن هناك قدرة للوقوف على الهدف النهائي، لأن حسب الفرض الأهداف لا متناهية، فلا قدرة للوقوف على ذلك الهدف النهائي وتصوره، إذ لا يوجد هدف نهائي. ومعنى ذلك أن تصير تلك الأهداف كلها فاقدة للهدفية، لأن هدفية هذه الكمالات وتحركي نحوها إنما ينبع من تعلق غرضي بشيء واقع وراءها يكون من لوازمها. فحتى أحكم على الأول بالهدفية لابد أن يكون لي تعلق بالثاني، وعندما يتعلق غرضي بالثاني فقد تصورته في رتبة سابقة لا محالة. فلو كانت الأهداف لا متناهية فهذا يعني أن هدفية كل هذه الأهداف الواقعة في السلسلة إنما تنبع من ذلك الهدف الأخير ومن تعلق غرضي بذلك الهدف الأخير، والفرض أن السلسلة لا متناهية فلا قدرة على الوقوف على الهدف الأخير، فلا معنى حينئذ لهذه. ولذلك لا بد أن يكون هناك كمال أخير بالنسبة إلى كل متحرك. هذا من جهة، هذا هذه الجلة، هذا هذا نذكره في النقد. جيد، ثم من جهة ثانية، ها كيف؟ لا هذا عندنا وعندنا، عند بعد النقد سنبين. جيد، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الغاية إنما انطلق أرسطو في تفسيرها من هذا الميل الطبيعي الذي جعله من لوازم قانون السنخية. فالغاية عنده هي عبارة، طبعا الغاية في الفاعل الاختياري وذلك اللازم الذي يترتب على الجهة التي يقطعها المتحرك في حركته هي الكمال الثالث. والغاية في الفاعل الطبيعي عبارة عن منتهى الحركة، مآل الحركة. ومعنى ذلك أن هذه النطفة مثلا إذا توفرت لها الشروط اللازمة لكي تصبح علقة فإن حصول علقيتها هو غايتها، وإن لم تتوفر هذه الشروط لم تتحقق الغاية. إذ الغاية هي شو؟ هي منتهى الحركة. فإن لم تتحقق الشروط لم تحصل تلك الغاية، لأن الفعل لم يحصل، والغاية إنما تترتب على الفعل بحسب الفرض. ولذلك اعتبروا أن هذه المحاولة تنفع لحل الإشكالية، وهي أن الفاعل الطبيعي إن توفرت الشروط الخارجية الملازمة حصل تحركه إلى الجهة التي تلائم طبعه أو يميل إليها بطبعه، ونفس تحركه هذا يحقق الغاية، إذ الغاية عندهم منتهى الحركة. وإن لم تتحقق الشروط بسبب التضاد والتزاحم بين الأسباب والشروط الخارجية لم تتحقق الغاية، ولكن لأن الفعل لم يتحقق، لا أنه تحقق فعل من دون غاية. وهذا بخلاف تصوير العلة الغائية على النظرية السابقة، فإن العلة الغائية هي الشيء الذي يترتب على الشيء بعد وقوعه. وإذ سلبنا هذا المعنى عن الفواعل الطبيعية فهذا يعني أن أفعال الفواعل الطبيعية تتحقق ولا يتحقق وراءها الغاية، فقد تحقق فعل من فاعل بلا غاية، وهو عبارة عن الاتفاق والصدفة والعبثية. أما عند أرسطو فالغاية لأنها منتهى الحركة فلا إن حصلت حركة حصل الفعل وحصلت الغاية، وإن لم تحصل حركة لم تحصل الغاية ولم تحصل الفعل معها، فلا فعل يقع من فاعل من دون قصد ولا فعل يقع من فاعل من دون غاية. ولذلك رتب على ذلك أرسطو نظرية وهي وحدة العالم، ولكن هذا لا نريد أن ندخل فيه. جيد، إذا اتضح ذلك فيمكننا قبل أن نتعرض إلى أن هذه الإشكالية حقيقة، هل هناك إشكال في الحقيقة أو ليس يوجد إشكال، لابد أن نتعرض إلى نقد هذه النظرية، ويمكننا أن نذكر حولها جملة من الأمور، منها أن هذا التصوير للغاية لو صح فإنه غاية ما يثبته هو الحركة، أو عفوا هو العلة الغائية لحركة الموجودات الجسمية، يثبت الغاية للموجودات التي لها تحرك، والموجودات التي تتصف بالحركة هي الموجودات الجسمية، سواء الحركة كانت حركة جوهرية هم لا يقولون بها، أو كانت حركة عرضية، ولا يثبت الغاية لكل معلول ولو كان صادرا عن علة مجردة، لا حركة له، يعني يوجد خلط كبير في المقام بين مبحث الحركة وبين مبحث العلة والمعلول. في الحركة نفس الشيء هو الذي يتحرك من حالة إلى حالة، من صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى، وهذا بخلاف العلة والمعلول، وليست المسألة مسألة حركة. على كل حال، إذن فهذا التصوير هو أخص من المدعى حقيقة، إذ الفرض أنهم إنما تعرضوا إلى هذه المحاولة وإلى هذه التوسعة حتى لا يخلو فعل عن غاية وعن هدف، في حين أن هذا التصوير إنما ينطلق من حركة الموجودات الجسمية، فلو صح فهو إنما يثبت الغاية والعلة الغائية لحركة الأجسام أو لحركة الموجودات الجسمانية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن هذا البيان لو صح أيضا فهو إنما يثبت العلل الغائية لبعض الموجودات الجسمانية المتحركة، يعني أخص من الدعوة، إنما يثبت العلة الغائية لبعض حركات الموجودات الجسمانية لا لكل الموجودات الجسمانية، وذلك لأن من جملة الحركات التي تتحرك إليها الموجودات الجسمانية هي تلك الحركات النزولية كالنبتة، بعد أن تصل إلى كمالها الصعودي فينتج عنها ثمر وغير ذلك، فإنها تتحرك بحركة نزولية نحو الذبول والفناء، وكالبدن الذي أيضا له حركة نزولية بعد أن يصل إلى ذلك، ولا معنى لأن نعد هذا المنتهى الذي يقطعه الحركة هو غاية، فليس الغرض ولا الغاية بأي معنى من المعاني عرفا أو دقة، ليس الغرض من زراعة الثمرة هو أن تذبل فيما بعد، مع أن هذه حركة من الحركات التي يقطعها المتحرك. الأمر الثالث وهو حقيقة المطلب، أن هؤلاء قد انطلق في تصويرهم للعلة الغائية من مسألة الميل الطبيعي، وهو أن لكل موجود ميلا طبيعيا نحو شيء، ومقتضى هذا الميل أن يتحرك ذلك الشيء عند حصول الشروط نحو ما يميل إليه، فعندما يصل إلى النقطة التي يميل إليها وهي منتهى الحركة نسمي منتهى الحركة هذه غاية. هكذا كان ينطلق هذا التصوير، وهذا فيه أن هذا الميل الطبيعي المذكور لا يخلو إما أن يفسر بمعنى أن هذا الميل هو الذي يعني الميل هذا الميل إما هو ما يدعو الفاعل إلى فعله، ما يدعو المتحرك إلى الحركة، أو له تفسير آخر. إن فسر الميل الطبيعي بأنه ما يدعو المتحرك إلى الحركة، فهذا المعنى للميل الطبيعي من الواضح أنه يستلزم الشعور والإدراك. وأيضا يلزم أن لا تمتنع حركة، وأن لا يكون هناك أسباب تمنع من حصول الحركة. إذ الفرض أن نفس هذا الميل الطبيعي هو الذي يدعو الفاعل إلى فعله. إذا فسر الميل الطبيعي بأنه هو الذي يدعو الفاعل إلى فعله، فمن الواضح أن هذا المعنى للميل يلازم الشعور والإدراك. وأما إذا فسر الميل الطبيعي بأنه الجهة التي يقصدها المتحرك أو التي ينتهي إليها المتحرك، فهذا الميل الطبيعي إنما يثبت حقيقة جهة الحركة أو يعين لنا جهة الحركة. يعني هذا الميل الطبيعي إن فسرتموه بأنه ما يدعون إلى ارتكاب الفعل، فمن الواضح أن هذا المعنى دائما يستلزم شعورا وإدراكا حتى يوجد فينا هذا القصد. وإن فسرتموه بأن الميل الطبيعي هو الذي يحدد لكم جهة الحركة، وأن النار سوف تتحرك مثلا، أو أن النطفة سوف تتحرك إلى علقة ولن تتحرك إلى شيء آخر، فحينئذ هذا الميل الطبيعي أقصى ما يثبته هو تعيين الجهة التي يتحرك إليها المتحرك. وهذا لا ينافي أن يكون تحرك الشيء إلى هذه الجهة المعينة أمرا عبثيا لا هدف وراءه. يعني إذا كان الميل الطبيعي أن هذا الشيء أن ألف جيد يجب عندما يتحرك أن يتحرك إلى باء، فهذا أقصى ما يفيدنا هو أننا صرنا على علم وعلى دراية جيد بالجهة التي سوف يتحرك إليها هذا الشيء. ولكن تعين الجهة التي سوف يقطعها ألف ويتحرك منها إلى باء لا ينافي أن يكون تحركه إلى هذا الشيء المعين، إلى هذه النقطة المعينة، أمرا عبثيا. يعني شو الملازم حينئذ؟ في حين أن هذه التوسعة في مفهوم الغاية والعلة الغائية إنما ارتكبت للتخلص من هذا الإشكال، وهو أن يكون هناك فعل من دون غاية، يعني من فعل عبثي لا طائل تحف صادر بالاتفاق لم يقصد إلى إيقاعه إلى غير ذلك. ومن الواضح أن الميل الطبيعي حقيقة هذا المعتمد على قانون التسانخ، وأقصى ما يفيده أقصى ما يفيدنا إياه هو أننا نصير على علم بأن شروطا محددة إذا توفرت فإن هذا الفاعل الطبيعي سوف يتحرك إلى هذه النقطة. فالميل الطبيعي أقصى ما يفيده هو إطلاعنا أقصى ما يفيده هو إطلاعنا على الجهة التي سوف يتحرك إليه. ولا مانع أن يكون هذا لا يتنافى مع أن يكون هناك فاعل يتحرك إلى جهة معينة، غير أن تحركه إلى هذه الجهة المعينة تحرك عابث من دون قصد من دون هدف اتفاقي، لا كل العبارات واحدة. فحقيقة هذا التوسعة في مفهوم الغاية لا تكفي لضحض إشكالية وجود أفعال من دون غاية ومن دون قصد. جيد. والتحقيق أننا لا نحتاج إلى هذه التوسعة في معنى العلة الغائية لعدم ورود الإشكال من رأس. وذلك لأن قولهم إن بعض الأفعال، وهي أفعال الفاعل الطبيعي، أفعال الفواعل الطبيعية، أفعال الفواعل غير الاختيارية، إن قولهم إن بعض الأفعال لو لم تكن معللة بالغاية أو لو لم يكن لها علل غائية للازم أن تصير صادرة بالاتفاق أو بالصدفة وأن تكون هذه الأفعال عبثية، هذه الملازمة في غير محلها. توضيح ذلك مبتن على تنقيح معنى الصدفة والاتفاق والعبثية، وأن نقف على معاني الصدفة لنرى أيا من هذه المعاني يكون مستحيلا وهو الذي يرد عليه المحذور، وأي منها لا يكون ممتنعا ومحالا ولا يوجد فيه أي محذور. هذا يأتي إن شاء الله في الدرس المقبل. بقي عندنا مسألة فقط، وهي أن الذي اشتهر على الألسنة أننا نقول ماذا، التفت، أن تصور الغرض هو الذي يدعو، هو العلة الغائية. ونحن ماذا عرفنا العلة الغائية؟ بأنها ما يدعو الفاعل إلى فعله. هذه عبارة مبنية على المسامحة حقيقة، ليس التصور والإدراك هو العلة الغائية. ما يدعو الفاعل إلى ما يدعو الفاعل إلى فعله حقيقة هو نفس الكمال، نفس سعيه نحو الكمال، نفس حبه للكمال، نفس هذه الحالة. وإنما شرط هذا الكمال حتى يحرك، شرط حب الكمال أن تقف على الجهة عن جهة الكمالية، يعني أن تدركها. فتصور العلة الغائية هو شرط، عفوا، تصور الغرض هو شرط للعلة الغائية، والعلة الغائية هي نفس جهة الكمال. هذا يأتي إن شاء الله في البحث المقبل مع توقيع ذلك، والحمد لله رب العالمين.